بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي، أحد كبار أئمة الحديث، ثقة ثبت، إمام حافظ. قال إسحاق بن إبراهيم وهو المعروف بابن راهويه المروزي، أحد أئمة المسلمين في الحديث والسنة والفقه، قرين الإمام أحمد رحمه الله. قال جميعا عن سليمان: قال أبو بكر وهو ابن أبي شيبة حدثنا سليمان بن حرب وهو الأزدي الواشحي، ثقة ثبت. قال حدثنا حماد بن زيد وهو الأزدي البصري، ثقة ثبت، أحد الأئمة. عن حجاج الصواف وهو حجاج بن أبي عثمان الصواف الخياط، ثقة حافظ. قال عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي، صدوق أو ثقة. قال عن جابر وهو بن عبد الله الأنصاري السلمي، أحد المكثرين من الصحابة. فمن هم المكثرون من الصحابة؟ من يعرف؟ أنت يا أخ محمد، من هم؟ أبو هريرة وابن عباس وابن عمر ومن؟ وعائشة وأبي سعيد وأبو سعيد وعمر. من؟ عمر بن الخطاب. من أين أخذت هذا؟ من الأخ هذا الضالعي؟ من؟ من خلف؟ تعرفون سنيد ضعف لأجل التلقين، الحسين بن داود سنيد ضعف لأجل التلقين، كان يلقن حجاج صواف. الملقن والملقن كلاهما يصير ضعيفا، هذا تلقين خطأ. ما الذي لقنك؟ هو هذا الأخ كل يوم. من يأتي بهم في البيت؟ في البيت من أول أنت ما شاء الله البكري. أحسنت، ما شاء الله. من يأتي بالبيت؟ أنت. أحسنت. ها، من يأتي؟ أنت. صديقة ابن عباس كذا ابن عمر. إذن من أبقى الأخ على هذا البيت؟ من الذي أبقاه لم يذكره؟ جابر. ومن أيضا؟ وهو من؟ لا، ذكر ابن عمر، يعني بقي أنس. أظن ما ذكر أنس. قال أن الطفيل بن عمرو الدوسي، دوس بطن من الأزد، أبو هريرة دوسي أزدي، أحد الصحابة، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنعة؟ قال: حصن كان لدوس في الجاهلية فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل ابن عمرو وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة فمرض فجزع، فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات، فرآه الطفيل ابن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر. طيب، هذا الحديث عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أحد أصحابه رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين؟ عرض عليه أن يأوي إليهم، وأن عنده قلعة حصينة ومكان مرتفع لا يصل إليه أعداؤه، وليس فقط قلعة مرتفعة وإنما هي محصنة في غاية من التحصين والمنعة، في حصن حصين ومنعة، يعني هناك من يمنعك من أعدائك ويدافعون عنك بالقبيلة والعشيرة والرجال. كان لدوس، قال حصن كان لدوس في الجاهلية، دوس بطن من الأزد، وبلاد الأزد اليمن، كان لدوس في الجاهلية فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الرجل الدوسي الصحابي رضي الله عنه عرض على النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي إليهم إلى بلدهم. وهناك قصة مشابهة لهذه، وهو أن رجلا من أهل اليمن عرض على النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي إليهم، قال: هل عندكم من منعة؟ قال: نعم. فخاف الرجل أن يغفره قومه، فقال: يعني أعطيني مهلة إلى العام القادم. فما وافى العام القادم حتى جاء الأنصار وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام. فمن هذا؟ من أي بلد؟ ما شاء الله الأخ يحيى. نعم، من حمدان. نعم، حمداني. لكن وكان أمر الله قدرا مقدورا، ما قدره الله يكون. فالله سبحانه وتعالى قدر لنبيه أن يكون بين الأنصار وأنه يهاجر إلى المدينة. فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار، يعني الله سبحانه وتعالى قد اختص الأنصار بإيواء نبيه عليه الصلاة والسلام وإيواء أصحابه، وأن المدينة هي دار الهجرة. فقال الذي ذخر الله للأنصار: فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليها الطفيل بن عمرو، هو امتنع ورفض النبي عليه الصلاة والسلام أن يمشي معه إلى بلده، فهاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، لأن الله قد كتب أن الهجرة تكون إلى المدينة، فكان ما قدره الله سبحانه وتعالى. فلما هاجر إلى المدينة هاجر الطفيل بن عمرو، هاجر معه أيضا رجل مع الطفيل بن عمرو من قومه، فاجتووا المدينة، يعني لم يوافقهم هواء المدينة، لم يوافق طباعهم. كانت المدينة فيها أوبئة ويعني تغير في الجو، فاجتووا المدينة. فمرض هذا الرجل الذي مع الطفيل، أصيب بمرض شديد، وحمى يثرب كانت مشهورة، فجزع نفذ صبره لشدة ألم مرضه، فأخذ مشاقص وهو سهم فيه نصل طويل وعريض، فجزع فأخذ مشاقص له فقطع براجمه، وهي عقد الأصابع، عقد الأصابع ومفاصل الأصابع، هذه المفاصل التي تكون في الأصابع هذه يقال لها براجم، هذه العقد التي تكون في الأصابع، هذه الخطوط، يعني الصبع مجزأة إلى ثلاثة أقسام، هذه الخطوط التي تكون في الأصابع تسمى بالبراجم. فهذا الرجل أخذ هذا المشاقص وقطع بها برجما من هذه البراجم حتى نزف، قال: فشخبت يداه، يعني سالت يداه بالدم، فحتى مات. هذا الآن ظاهر أنه انتحر، أنه يعني مثل الأحاديث المتقدمة في الليالي الأولى أنه أصيب بجراحة أو بمرض فلم يتحمل ونفذ صبره فبادر بقتل نفسه بهذا المشقص. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ يعني هل رضي عنك أو سخط عليك؟ هل أكرمك بالجنة أو أدخلك النار؟ فقال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه دلالة على أن أهل المعاصي وأهل الكبائر من أهل هذه الأمة أنهم إذا ماتوا وهم مصرون على معاصيهم وكبائرهم أنه لا يقطع لهم بالنار، بل معتقد أهل السنة والجماعة أن أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر لهم بما عندهم من أصل التوحيد بفضل الله ورحمته، وإن شاء عذبهم بذنوبهم ثم مآلهم إلى الجنة، فلا يخلد في النار إلا النفس الكافرة. فهذا فيه دلالة لمعتقد أهل السنة والجماعة، وفيه الدلالة الواضحة على أن الحديث المتقدم التي فيها أنه يخلد في نار جهنم خالدا مخلدا، أن المراد بالخلود في الأحاديث المتقدمة هو طول المكث والإقامة وليس التأبيد في بقائه في النار. فهذا الحديث فيه أنه انتحر وأنه قتل نفسه، ثم جاء أنه يعني غفر الله له، غفر الله له، فهذا فيه رد على طائفة الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بتخليد أهل المعاصي والكبائر في النار يوم القيامة إذا ماتوا ولم يتوبوا من معاصيهم وكبائرهم، فهذا فيه رد على الخوارج. هذه البدعة الشنيعة التي ظهرت في أول يعني ما ظهر من البدع، أول البدع التي ظهرت بدعة الخوارج، ثم بدعة ثم بدعة القدر. نعم أحسنت، الرفض، بدعة الرفض، بدعة الخوارج أول ما ظهرت من البدع في الإسلام بدعة الخوارج، ثم بدعة الرفض، لأن بدعة الخوارج كانت في زمن من أصول البدعة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخبر قال يخرج من ضئضئ هذا، فأول ما ظهرت هذه البدعة بأصولها في زمن علي بن أبي طالب حينما حصلت الفتن، فنشأت طائفة تكفره وتكفر سادة الصحابة، ثم بالمقابل ظهرت طائفة توالي عليا وغلوا في علي حتى صاروا رافضة، ثم نبعت بدعة القدرية، ثم بدعة بعد القدرية الآن أول بدعة بدعة الخوارج، ثم بدعة الرافضة، نعم، ثم بدعة القدرية، ثم التجهم. تأكد أنت يا خالي الإرجاء، المعتزلة، ثم بدعة الاعتزال، ثم الجهمية، تجهم الإرجاء. الله أعلم أين محل هذه البدعة، هل هي بعد الجهمية، يتأكد من هذا، أو قبل الجهمية. وفيه رد على طائفة المرجئة، سيأتي موضع الرد. قال فغفر لي بهجرتي، فيه فضيلة الهجرة، انظروا قتل نفسه وغفر الله له بسبب هذه المنقبة وهي هجرته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال ما لي أراك مغطيا يديك، قال قيل لي لن نصلح منك، يعني من جسدك ما أفسد، هو أفسد هذا العضو بالمشاقص. قال فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر، يعني اغفر ذنب جنايته في يديه. فهذا الحديث أيضا فيه رد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية. وهنا قبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني عوقب بأنه بقيت يده على ما أفسد فيها، والظاهر أن الله سبحانه وتعالى استجاب لنبيه عليه الصلاة والسلام فلحقه بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه رد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، وأن الإيمان محله التصديق على تعرفون طائف المرجع؟ من يذكرون بطائف المرجع؟ يعني أقوال المرجع. ها تفضل يا خالد. أربع طوائف: الجهمية، غلاة الجهمية القائلون بأن الإيمان هو مجرد المعرفة وإن لم يعتقد، هذا واحد. الأشاعرة الذين يقولون التصديق، مجرد تصديق، نعم، ويخرجون يعني بارك الله فيك القول والعمل. هات كرامية: الإيمان قول اللسان وإن لم يعتقد. مرجعات الفقهاء الذين يقول الإيمان هو قول واعتقاد، ويخرجون العمل من مسمى الإيمان. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال حدثنا أحمد بن عبده الضبي، وهو البصري ثقة. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد، وهو الدراوردي، نسبة إلى قرية من قرى خراسان يقال لها دراورد. وأبو علقمة وهو صدوق. قال أبو علقمة الفروي، وهو عبد الله بن محمد بن أبي فروة المدني القرشي ثقة. قال حدثنا صفوان بن سليم، وهو القرشي الزهري المدني ثقة. عن عبد الله بن سلمان، وهو سلمان الأغر، وهو صدوق المدني. قال عن أبيه وهو سلمان الأغر المدني ثقة. عن أبي هريرة الصحابي المشهور قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه. قال أبو علقمة: مثقال حبة. وقال عبد العزيز: مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. خرج المصنف رحمه الله من أحاديث المتعلقة يعني قاتل نفسه، وهذا في أمر آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، وهذه الريح يبعثها الله سبحانه وتعالى في آخر زمن الدنيا قرب قيام الساعة، يبعث الله عز وجل ريحا فتقبض نفس كل مؤمن، كل مؤمن من كان في قلبه مثقال ذرة. الذرة هو النمل الأحمر الصغير الذي لا يكاد يرى، حتى يذكرون أن وزنه 100 نملة تعادل حبة شعير في الوزن، أو 70 واحدة تعادل جناح بعوضة. ومنهم من قال الذرة هي التي ترى في شعاع الشمس، ذلك الذي يعني تراه عند شعاع الشمس في النافذة، هذه هي الذرة، شيء حقير صغير جدا. فهذه الريح تقبض روح كل مؤمن ولو لم يكن في قلبه إلا مثقال ذرة من إيمان. ويبقى شرار الخلق، كما في حديث عبد الله بن عمرو أنه حتى لو دخل الرجل جوف الجبل لحقته هذه الريح حتى تقبض روحه، فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، وعليهم تقوم الساعة. قال: يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة أو مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. وهذا يعني في آخر مدة الدنيا. وأما حديث كما أشار الشارح رحمه الله، حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فحتى لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، المقصود حتى يقرب أمر الله، حتى يقرب قيام الساعة، ليس المقصود حتى تقوم الساعة، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة على واحد من أهل الإيمان، ما يوجد أحد مؤمن. هذه فيه يعني طمأنينة إذا حصلت الهزات الأمور، لا يقول الإنسان قد قامت الساعة، فالساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، طالما الصلاة موجودة والإيمان موجود والخير موجود فلا يمكن أن تقوم الساعة فجأة وهناك من يقول الله الله وهناك من أهل التوحيد. لكن مقدمات الساعة وعلامات الساعة تأتي فجأة، تأتي فجأة، الزلازل والخسوف والفتن والبراكين وهذه الأمور تحصل، لكن أصل قيام الساعة يعني وانتهاء الدنيا لا تقوم بنص هذه الحديث إلا على شرار الخلق، ويقبض كل مؤمن حتى لا يقال في الأرض الله الله كما في الأحاديث الأخرى. فمرة حصلت زلزلة أو حصل شيء في يوم الجمعة، فقام بعضهم قالوا إيش من يوم اليوم؟ قالوا جمعة. قالوا لعل الساعة قامت، لعل الساعة قامت، هم لعلهم يمزحون، وإلا لو كانوا جادين لا، الساعة ما تقوم إلا على شرار الخلق، ما تقوم هناك من يقول الله أهل التوحيد أهل الصلاة. نعم. أنت يا أخي صاحب ماوية، كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا كم؟ هيا، كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا كم؟ ها، الله أعلم. أحسن. عند من؟ أنت يا أخي ذماري، كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا كم؟ إلا كم؟ الله أعلم. أين الدفتر؟ أين الدفتر؟ داخل؟ والقلم داخل؟ كيف تأتي يعني؟ جاء شقيق عارض رمحه، إن بني عمك فيهم رماح. تأتي بالدفتر والقلم؟ الله يجزي خير. ها، عند من؟ أنت يا عاصم، ثم هدى، إلا أربعة. ها، من هم؟ هود وصالح وشعيب ومحمد. أيوب من الروم. طيب إيش أيضا؟ أنت الآن الثنيت خمسة. أنت يا خدى، لا، الذين أحسنت، الذين ذكروا في القرآن والسنة، كل الأنبياء من بني إسرائيل قالوا إلا كم؟ أنت يا أخ محمد، إلا خمسة، نفس اللي ذكروا ولا شيء جديد؟ ها، محمد، هود، صالح، ولوط، إبراهيم، كم هؤلاء؟ بس، ها، نفس ما قال. أنت عادل، إلا أربعة. أي أحسنت. ها، عند من؟ واحد بس. طيب إلا واحد. طيب من أنت يا أخي صمل؟ أنت نعم إلا سبعة. ما شاء الله، زيد، أنا مع الزائد الذي زيد. ها، هات، إلا من؟ إلا من؟ هات، شعيب، صالح، إبراهيم، إسماعيل، لوط، محمد عليه الصلاة والسلام. فتح عليكم الأخ. ها، إلا من؟ من باقي؟ إدريس. هيا الآن فتح عليكم الأخ، من سيعد بهذا العد؟ ها، أنت يا أخي، أنت نعم، تفضل. آدم ونوح، أحسنت، آدم ونوح، إبراهيم، ثلاثة، إبراهيم وإسحاق، أربعة، إسماعيل، خمسة، هود وصالح وشعيب، ثمانية، يعقوب، أحسنت، تسعة. صحيح، من بني إسرائيل يعقوب، لا تدخلوا من بني إسرائيل، هو والدهم. هات، تسعة. باقي من؟ من أبقى الأخ؟ محمد عليه الصلاة والسلام، ومن بقي؟ لوط. ما ذكرت لوط. فهم عشرة دون آدم، مع آدم يصير 11. ها؟ لا لا كلهم من بني إسرائيل، ما قلنا عربي مثل يعني لوط وإسماعيل، يعني لوط وإبراهيم ليسوا من العرب، لكن ليسوا من نسل يعقوب، ليسوا من نسل يعقوب. أين يا أخي إدريس؟ تعرف في خلاف بين أهل النسب، هل هو بعد نوح أو بعد آدم؟ هل هو جد نوح أو هو من ذرية إبراهيم؟ الذي هو مشهور في كتب النسب يعني كما أفاد العلماء أنه جد نوح، وذهب طائفة قليلة من أهل العلم إلى أنه من نسل إبراهيم، وهذا الراجح. والدليل قصة الإسراء، قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، أما آدم أما إبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والولد الصالح. إبراهيم خاطب النبي عليه الصلاة والسلام بقوله بالولد الصالح، أما إدريس فقال لنبينا عليه الصلاة والسلام مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، مثل ما قال موسى وعيسى، ويعني هؤلاء يعني نادوا النبي عليه الصلاة والسلام بالأخوة، وهذا هو الراجح أنه من نسل إبراهيم. إدريس من نسل إبراهيم. نعم. طيب إيش كان؟ من كان يتكلم هنا؟ أي نعم، عند من؟ عند أخينا، ها أنت يا أبي يحيى الإندونيسي، إيش معنى التأويل؟ له معان. نعم، بمعنى تفسير. أحسن، إيش الدليل؟ مثل إيش من الآيات؟ نبئنا بتأويله أي تفسيره، هذا واحد. أيضا بمعنى التحريف، أيوة، هذا الصلاح حادث، وإلا تأويل يعني في القرآن والسنة ما يأتي بمعنى التحريف، هذا الصلاح حادث، لكن الذي جاء في القرآن والسنة التأويل بمعنى التفسير والبيان، وبمعنى إيش؟ نعم، العاقبة والمآل، مثل هل ينظرون إلا تأويله. وقوله عز وجل قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، من أي نوع؟ قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، من أي نوع؟ بمعنى التفسير. يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، من أي نوع؟ يحتمل هذا وهذا، يعني هذا حقيقة ما رأيته في الرؤيا، لأن يأتي بمعنى العاقبة المآل وحقيقة الشيء، هذا من هذا النوع. طيب أنا أرى أن أكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.